بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. باب استقبال القبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. إن بلالا أكد الجملة إن بلالا هو مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤذن بليل، يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر. نأخذ من ذلك فائدة أن قبل طلوع الفجر من الليل وبعد طلوع الفجر من النهار. يؤذن بليل، الباء بمعنى حي يعني ظرفية، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل، ظرف المكان تعالى الذي ببكة أي في مكة. وفيه جواز أذان الفجر قبل طلوع الفجر، لكن في الحديث إذا كان يؤذن مرة ثانية، فالغرض من هذا الأذان بينه، قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن. إذن الحكمة من الأذان الأول في هذا الحديث وقت الفجر لم يدخل، فيجوز الأكل والشرب. في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. إذن بين الحكمة من الأذان حتى النائم يستيقظ ليتسحر، والذي خارج البيت يرجع لأجل أن يتسحر. ففيه التنبيه والاستعداد قبل طلوع الفجر. وهذا الحديث ظاهر أنه في رمضان، فهل يستحب الأذان الأول مطلقا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأذان الأول مختص برمضان فقط. بعض العلم قال لا يؤذن مطلقا، وبعضهم قال يؤذن مطلقا في رمضان وفي غير رمضان، لكن الظاهر أن النص ورد في رمضان، فليس المقصد منه الإيقاظ لأجل التهجد، المقصد منه الأكل والشرب قبل طلوع الفجر. قال: فكلوا، هذا أمر، والأمر على سبيل الاستحباب، فالسحور مما يتقوى به على الصيام، والقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. على هذا الأكل والشرب في أكلة السحر عبادة. لماذا عبادة؟ لأنه وسيلة إلى التقوي على العبادة، كما قال معاذ لأبي موسى: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. والأثر في صحيح البخاري. فكلوا، الأكل معروف، واشربوا أيضا الشرب معروف، والأمر لا يتعلق بالأكل والشرب في كل المفطرات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكل المفطرات يفعلها الشخص، قال: حتى يؤذن، حتى للغاية، حتى يؤذن. إذن ما قبل الأذان ليل فيجوز فيه الأكل والشرب وبقية المفطرات، ما بعد الأذان يدخل الفجر، ويأخذ من حتى يؤذن، هل هو بمجرد الفراغ أو بمجرد الأذان؟ اللي يظهر الله أنه بمجرد الأذان تحرم المفطرات، لأنه دخل النهار. فإذا دخل النهار ربنا تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، دخول الفجر دخل النهار، فيجب الامساك. وفيه بيان تقصير البعض أنه تجده يتأخر في الأكل والشرب حجة أنه ما فرغ الأذان أو أسمع مؤذن، الأمر يتعلق بدخول الوقت، فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فيحرم على من سمعه أن يأكل أو أن يشرب ممن يجب عليهم الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الوقت الذي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في رواية لمسلم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، المدة التي بينهما مدة قصيرة، وهي والله لما بين طلوع الفجر الكاذب إلى طلوع الفجر الصادق، وهي مدة قد تصل مثلا ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة فقط. ونعلم أن سحورهم ليس كحالنا، تجد الشخص يكتفي بتمرات أو بمدقة لبن، ليس كحالنا والله الحمد. حتى يؤذن ابن أم مكتوم يؤذن في رواية في الصحيحين لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا قيل له أصبحت أصبحت أذن ويكون على سطح المسجد. يؤذن ابن أم مكتوم، وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك من غير إرادة القدح في نسبه، وفيه قبول خبر الواحد في الأخبار الدينية، كل خبر ديني نقبل فيه الواحد، فلذلك حديث ابن عمر خبر ديني عن طريق واحد، وإن كان وردت حديث لكن لو لم يأتي إلا خبر ابن عمر كفانا. وكذلك يدخل فيه كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية بالأحاديث النبوية تتعلق بالعقائد أو بالفروع، يقبل فيه خبر الواحد العدل، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا كان عدلا فنقبل قوله في باب الأخبار. أما باب الشهادة فهذا باب آخر يتعلق بالحقوق، فيحتاج إلى التثبت، قد يكتفى به بشهادة الواحد وقد يكتفى به بشهادة الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة على ما سيمر بنا إن شاء الله في باب الشهادات. وفيه جواز تقليد المقلد، ابن أم مكتوم أعمى والظاهر أنه لا يعرف الوقت، لذلك أشرت قبل قليل إلى أنهم يقولون لا أصبحت أصبحت، ابن أم مكتوم أعمى مقلد، والناس يقلدونه بالإمساك عن الأكل والشرب وأيضا بالصلاة ممن لا تجب عليه الصلاة في المسجد. وعلى هذا لو أن مقلدا يقلد عالما معروف وقال الحكم الشرعي كذا لأن العالم الفلاني يقول كذا، لا نقلد نحن المقلد، نقلد من قلده المقلد، لكن نقبل خبره. وفيه عدم تعطيل من به عاهة، ابن مكتوم أعمى ومع ذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم تارة في الأذان تارة يجعله أميرا على المدينة إذا خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحدى غزواته، هذا في الأذان. كونه يؤذن لا كراهة في ذلك، لكن كونه يؤم الناس هل هذا يكره ولا؟ بعض العلم قال تكره إمامة الأعمى لأنه ربما لا يتحرز من النجاسات، بعضهم يقول تستحب، فلو خيرنا بين أعمى وبين مبصر لاخترنا إمامة الأعمى لأنه أخشى في صلاته بخلاف المبصر. وكذلك كل الولايات الشرعية بما في ذلك القضاء على الصحيح للأعمى أن يتولاها. وفيه اتخاذ أكثر من مؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة له مؤذنان، يجوز أن يجعل في المسجد أكثر من مؤذن، لكن الصحيح أنهما لا يؤذنان في وقت واحد. المتقدمون يتكلمون على أذان أكثر من مؤذن في موطن واحد، ونتكلمون على واقعهم ليس كحال زماني، فقد يلتمس لهم العذر، يقولون يؤذنون دفعة واحدة لأجل أن يسمعوا الناس، في زماننا لسنا بحاجة إلى ذلك، فتوجد مكبرات الصوت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن قولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم، إذا شرطية غير جازمة، سمعتم فعل الشرط فقولوا هذا جواب الشرط، إذا سمعتم، إذا الأمر متعلق بالسماع، فإذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول، إذا لم تسمع لا تقول، بمعنى أنك لا تتحرى. وهذا يحصل أحيانا، إما أن الواحد منا يدخل مثلا إلى داخل البيت فليسمع المؤذن، أو يقف عند الإشارة فيسمع المؤذن، أو يمر بمؤذن فإذا ابتعد لا يسمع المؤذن. ظاهر الحديث أنك تقول مثل ما يقول المؤذن حينما تسمع، فإذا كنت لا تسمع أذان المؤذن فتتوقف والله أعلم. هذا هو ظاهر الحديث. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لو أخذنا بظاهر هذه الرواية قلنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا، يعني إذا فرغ من آذانه فقولوا. لكن حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الحديث، يؤخذ منه أنه إذا سمعتم المؤذن أي إذا سمعتم الجملة الأولى من المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فرددوا مع المؤذن حتى يفرغ من آذانه. إذا سمعتم المؤذن إذا كان خارج الصلاة فالأمر ظاهر، إذا كان داخل الصلاة هل تقول مثل ما يقول؟ هذا راجع إلى قاعدة، هل عموم الأشخاص تدخل فيه عموم الأحوال أو لا؟ بمعنى هذه عامة، لكن عامة في الشخص، كل شخص يسمع المؤذن يقول، لكن هل هي عامة في كل حال؟ بعض العلم يقول عامة في الأحوال، يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يجبه بصلاته، قال هذا يدل على أن عموم الأشخاص يدخل فيها عموم الأحوال، لكن ليظهر الله أعلم أن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب بخلاف متابعة المؤذن، فأصح القولين أن على سبيل الاستحباب. مما يدل على ذلك أيضا والله أعلم، لو أن الشخص في حال مكروهة كحال مثلا قضاء الحاجة فلا يستحب له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فعلى هذا بعض أهل العلم يرى عموم الأحوال فتقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة. فعلى هذا لو قال حي على الصلاة حي على الفلاح وهو في الصلاة، يقول إن قال حي على الصلاة حي على الفلاح تبطل صلاته، إلا إذا كان جاهلا فلا تبطل. وبعضهم يقول لا تبطل مطلقا، ويقول تبطل لماذا؟ لأنه من كلام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية من الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حي على الصلاة حي على الفلاح هذا من كلام الناس فتبطل. بعضهم قال لا تبطل الصلاة لأنه لا يقصد كلام الناس، إنما هو يقصد متابعة المؤذن. وقل كذلك أيضا الصلاة خير من النوم، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فالأمر ظاهر. بعض العلم يقول لا يقولها في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، فإذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام في الصلاة. بعضهم يفرق بين النفل والفرض، يقول النفل فيها تخفيف فيجوز فيها ما لا يجوز في الفرض، فلك أن تتابع في النفل دون الفرض، تبقى المسألة مسألة اجتهادية. والذي يظهر لي أن الشخص إذا كان مشغولا في الصلاة فلا يتابع المؤذن سواء كانت فرضا أو نفلا. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم، الخطاب للسامعين، هل يتابع المؤذن نفسه أو لا؟ قول أهل العلم، منه رواية عن الحنابلة أن المؤذن يتابع نفسه. لماذا؟ لأنه يقول هو يسمع أذانه فيتابع. على هذا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يعيد هو في نفسه يقول الله أكبر الله أكبر. والقول الثاني وهو الذي يظهر الله أعلم أن المؤذن لا يتابع نفسه ولا يأتي بالأذكار المشروعة، إنما آخر ما يقول المؤذن لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله في آخر الأذان اكتفى بذلك بخلاف المتابع والله قال أل في المؤذن. بعض العلم يقول أل في المؤذن أل العهدية، يعني إذا سمعتم المؤذن المعهود الذي يدعوكم إلى الصلاة فقولوا مثل ما يقول. على هذا لا تتابع كل مؤذن، إنما تتابع مؤذنا واحدا الذي يدعوك إلى الصلاة. فعلى هذا يشكل، المرأة غير مدعوة هل نقول لها لا تقولي مثل ما يقول المؤذن لأنك لست مدعوة؟ فالقول الثاني أن ال للاستغراق، أي إذا سمعتم كل مؤذن، ال الاستغراقية تكون بمعنى كل، إذا سمعتم كل مؤذن على هذا تتابع المؤذن الأول، إذا سمعت الثاني تتابع المؤذن الثاني وهكذا، والمؤذن سواء كان قريبا أو بعيدا لأنه مؤذن والأذان أذان شرعي. على هذا أحيانا نسمع الأذان عن طريق وسائل الاتصال، سواء المذياع أو التلفاز أو هاتف، فالأمر لا يخلو من حالين، أن يكون الأذان هو الأذان الشرعي، مثلا يؤذن مباشرة من مكة، فليظهر الأنك تتابع، فلا فرق بينك تتابع مثلا مؤذن بينك وبينه كيلوين أو 3 كيلو وتسمع الصوت، أو مؤذن بينك وبينه مئات الكيلوات. أما إذا كان الأذان عن طريق التسجيل، وهذا في أجهزة الهاتف كثير، مثلا في جهاز الهاتف بعض يستخدم المنبه، إذا دخل وقت الأذان أذن المؤذن وقال ليس هو الأذان الشرعي، فلا تشرع متابعة المؤذن. المؤذن هل يتابع الإقامة؟ لأنه إذا أقام الإقامة تسمى أذانا لأنها إعلام، وأيضا الذي يقيم هو المؤذن، فنحن نسمع المؤذن. قولا لأهل العلم، والذي أعرفه أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في متابعة الإقامة، كونه صلى الله عليه وسلم تابع، قال أقام الله أدامها ثم تابع، في الحديث في إسناده ضعف فلا يصح. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من قوله أنه شرع للأمة متابعة الإقامة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإقامة لا تتابع. فقولوا، هذا أمر سأتي إن شاء الله إلى حكم المتابعة، فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول رفع الصوت أن يظهر لي أنه غير مشروع بالإجماع، يعني لا يشرع لي من يتابع المؤذن أن يرفع صوته، وقد يقول قائل المؤذن يرفع صوته لأجل الإسماع، هذا ليس بحاجة إلى الإسماء. وحينما قال فقولوا مثل ما يقول، نأخذ منه أن الأفعال لا نأتي بها، فمن السنة القيام حال الأذان، ليس من السنة أن تقوم حال المتابعة. مر بناء الالتفات في الحيعلتين أيضا لا تلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول، ولم يأمرنا أن نفعل مثل ما يفعل. على هذا المثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، إذا اشترك في أصل المتابعة، كما قال ربنا عز وجل عن عيسى عليه السلام كمثل آدم خلقه من تراب. معلوم أن هناك فرق بين خلق آدم وخلق عيسى عليه السلام، ومن ذلك آدم ليس له أم إخلاف عيسى، لكنه اشترك في الأصل وهو عدم الأب لكل واحد منهما. فقولوا، بعض أهل العلم يستدل بالفاء أنها للتعقيب، يعني فقولوا أي كل جملة يقولها المؤذن تقولها، نقول دخل فلان ففلان ففلان، يعني كل واحد منهما مرتبا بعد الآخر عقبه مباشرة، هذا الأصل في الفاء. لكن الفاء الصحيح في مثل هذا أنها ليست للترتيب، هذه تسميها النحاة الفاء الرابطة، بمعنى قولوا فعل أمر، ولا يصح أن يكون فعل الأمر جواب الشرط، إذا كما ذكرت إذا شرطية غير جازمة، فإذا كان جواب الشرط جملة فلا بد أن نأتي بالفاء. وهذا أيضا مثل كما سيمر بنا إن شاء الله، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، الفاء ليس للترتيب، الفاء لأجل الربط، إذا كبر شرطية فكبروا واقع في جواب الشرط فلا تفيد الترتيب. نعم أفاد الترتيب أدلة أخرى لكنها لم تفيدها الفاء. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، في هذا الحديث فقولوا مثل ما يقول، كذلك حديث عمرو بن العاص إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الحديث يشير إليه. فلو أخذنا به بطلاق هذا الحديث لقلنا تقول مثل ما يقول في حتى في الحيعلتين، حتى إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. القول الثاني في المسألة فقولوا مثل ما يقول، لأن كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، يقول هذا عام مخصوص بحديث عمر في مسلم. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله الحديث. فقالوا يقول إلا في الحيعلتين، فيكون هذا من باب العموم المخصوص بحديث آخر. بعض العلم قال، وهذا القول الثالث، يجمع بينهما، يقول مثل ما يقول بحديث أبي سعيد وحديث عمرو بن العاص، يأتي بالحيعلتين لحديث عمر. إذن هي ثلاثة أقوال، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب اختلاف التنوع، فيقول مثل ما يقول حتى في الحيعلتين وفي الصلاة خير من النوم أحيانا على حديث أبي سعيد وحديث عمرو بن العاص، وأحيانا يبدل الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله على حديث عمر. مناسبة إبدال الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا أستطيع أن أتحول وأن أجيب الداعي فأنتقل من بيتي إلى المسجد أو أنتقل من مكاني وأصلي، إلا بالله أي إلا بقوة من الله عز وجل، ففيه التبري من قوة الشخص والاعتراف بعجزه وأن الله عز وجل هو الذي يعين على إقامة الطاعة. وكذلك على هذا القول إذا قال الصلاة خير من النوم، ينص كثير من الفقهاء أنه يقول صدقت وبررت، هذه اللفظة اللي صدقت وبررت ما أعلم لها أصلا، فليظهر الله أعلم أنها اجتهاد من أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم. الذي أعرفه أني لا أذكر أن لها أصل في السنة، فعلى هذا يكون هذا من باب اختلاف التنوع، يقال هذا تارة وهذا تارة. حكم المتابعة، حكم متابعة المؤذن، ذهب بعض العلم هو مذهب الأحناف وقول المالكية ومذهب الظاهرية وجوب متابعة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. والقول الثاني في المسألة أن الأمر على سبيل الاستحباب بدلالة حديث أنس، مر بنا حديث أنس في الدرس الماضي في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإذا سمع أذانا ولا أغار. زيادة لمسلم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال الفطرة، فقال لا إله إلا الله قال خرجت من النار. قالوا ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع كل الأذان. أيضا من أدلتهم ما ذكرته قبل قليل حديث عمرو بن العاص، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة. قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، وسؤال الوسيلة ليست واجبة، فكذلك المتابعة. وهذه راجع إلى مسألة وصولية وتتعلق مسألة الاقتران، ولا شك أن دلالة اقتران دلالة ضعيفة. أيضا حديث جابر في البخاري من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، حديث سعد في مسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا. قالوا ظاهر حديث سعد أنه لا يأتي بكل ألفاظ الآداء. هذا القول الثاني في المسألة، والذي يظهر لي والله أعلم أن متابعة المؤذن من باب السنن وليست على سبيل الوجوب، وليس معنى هذا أن نفرط فيها، لكن الكلام على ما يتعلق بالحكم الشرعي. السنة في متابعة المؤذن، السنة الأولى أشرت إليها وهي هل يقول مثل ما يقول المؤذن في كل الجمل أو يبدل الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله، وأشرت إلى أن هذا من باب اختلاف التنوع. السنة الثانية حديث عمرو بن العاص: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من الأذى. وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية بألفاظها المختلفة ستمر بنا إن شاء الله. وكذلك سؤال الوسيلة وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة، المقام المحمود يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة. في حديث جابر في البخاري: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت مقام محمود الذي وعدته. وفيه فائدة زيادة إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي، وهي رواية شاذة، إنك لا تخلف الميعاد. والدرجة الرفيعة مدرجة في حديث جابر عند ابن السني. سنة أخرى في حديث سعد: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا، هذا في مسلم، يقولها بعد فراغ المؤذن من الشهادتين. إذن هذه سنة أخرى، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين تسكت، فإذا فرغ من الشهادتين قول أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسوله والإسلام دينا، ثم تتابع المؤذن. أشار إلى أن هذا هو موضع حديث سعد جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيد، ومنهم النووي وغيرهم. إذن هذه سنة أخرى تتعلق بأذكار الأذان. وقول إذا سمعتم المؤذن أي إذا سمعتم أذان المؤذن، ولا لا نتابع المؤذن في كل شيء، المؤذن يتكلم ويحدث الناس، فالكلام إذا سمعتم المؤذن أي إذا سمعتم أذان المؤذن. باب استقبال القبلة، ذكر هذا الباب وذكر أحاديث تتعلق باستقبال القبلة، ولعله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على بعض أحكام القبلة. أصل كلمة القبلة هو المكان الذي يقابلك، ثم أصبحت حقيقة شرعية في استقبال الكعبة أو جهة الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يؤثر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، كان تفيد الدوام والاستمرار، وفيه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنفل على الراحلة في السفر ليلا ونهارا، إن هذا معناه كان يسبح. التسبيح يأتي ويقصد به الصلاة. لماذا سمي التسبيح؟ لأنه من باب تسمية البعض وإرادة الكل، كما أحيانا تسمى الصلاة السجود الركوع القيام، فمن باب تسمية الشيء ببعضه، وإن شئت تقول بأهمه. بعض العلم من يرى أن تسبيحات الصلاة من باب السنن قال عبر بالتسبيح لأن السبحة نافلة والتسبيح في الصلاة سنة، فذكر التسبيح يبين لنا أن السبحة سنة وليست على سبيل الوجوب. على ظهر راحلته، على ظهر أي وهو راكب، هل يسبح الماشي أو لا محل خلاف بين العلم، والظاهر والله أعلم أنه يسبح، إذا قلنا حتى لا ينقطع عن العبادة فلا فرق بين الراكب وبين الماشي. على ظهر راحلته، راحلة مؤنث مأخوذة من الرحل لأن يشد عليها الرحل فتركب، والراحلة مؤنث يدخل فيها الجمل والناقة مثل الشاة، عن الغلام شاتان، سواء كان كبشا أو شاتا أنثى، فالراحلة يدخل فيها الذكر والأنثى من الإبل. وأهل العلم مجمعون على جواز التسبيح على كل حيوان مركوب، فالأمر لا يتعلق بالإبل، يجوز على كل ما يركبه الشخص من بهيمة الأنعام. وكذلك ما استجد من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود الراحلة الناقة. ونأخذ منه أيضا أن قائد السيارة له أن يسبح وهو يقود السيارة. قد يقول قائل قائد السيارة يحتاج إلى أن يثبت مثل أسرع لأجل أن ينظر في المرآة، ربما أيضا يحتاج إلى أن يرفع رأسه لينظر أيضا في المرآة الخلفية كما مر بنا. الالتفات في الصلاة مكروه إلا للحاجة، هذا التفات للحاجة فلا بأس أن يلتفت. فعلى هذا له أن يسبح على السيارة، يسبح هو راكب الطائرة، يسبح هو راكب السفينة، إلى غير ذلك من وسائل النقل الحديثة. حيث كان وجهه، بمعنى أنه لا يستقبل القبلة، وقوله على ظهر راحلته هذا في السفر وليس في الحضر. هل للشخص أن يسبح على راحلته في الحضر؟ ذهب بعض العلم إلى ذلك، والظاهر والله أعلم أنه لا يشرع. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر دون السفر، لكن في الجملة هل يصلي الواحد منا على السيارة وهو داخل المدينة؟ يقال أمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون في مدينته والسيارة تسير فليس له ذلك. الحالة الثانية أن يكون جالس والسيارة واقفة ومستقبل القبلة، فلا بأس أن يسبح كما لو كان جالسا على كرسي. هذا ما يتعلق بالنافلة. ما يتعلق بالفرض، إذا كانت السيارة تسير حتى لو كانت مستقبلة القبلة فليس له ذلك، كما سمر بنا في غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. أما إذا كانت السيارة واقفة فالأمر لا يخلو من حالين، إذا استطاع أن يصلي قائما فله ذلك، إذا كان لا يستطيع فليس له أن يصلي فيها. لعلكم تلحظون أحيانا تجعل مصليات تجار مقطورة وعجلات، هذه لا بأس أن يصلى فيها بحكم حكم المسجد، لكن لا يصلى فيها وهي تسير، خلافا للشافعية. الشافعية يرون أنه لا بأس أن يصلي عليه وهي تسير، يرون الصلاة في المحمل، لهم قولان. المحمل معروف يستطيع أن يقوم الشخص ويركع ويسجد، فيرون أنه يجوز أن يصلي الفرض في المحمل إذا كان مستقبل القبلة، لهم قولان في المسألة، قول يجوز والقول بالمنع اللي يضر الله لم المنع لحديث ابن عمر. ما يتعلق بالسفينة، أيضا أهل العلم مجمعون على جواز الصلاة في السفينة الفرض إذا كانت في عرض البحر. خلافهم في أي شيء، هل يقوم ويركع ويسجد أو يصلي جالسا قياسا على الراحلة؟ الصحيح يجب عليه أن يقوم ويركع ويسجد، ولو دارت السفينة يجب عليه أن يدور حتى يستقبل القبلة. وناخذ أن النفل أخف من الفرض، وأن المشقة تجلب التيسير. وجه ذلك الشخص له نفل في النهار، فإن نزل في الأرض لأجل أن يصلي ما اعتاده من النفل ربما انقطع حصل له حرج، وإن تركه أيضا ترك خيرا، فرخص لأجل المشقة أن يأتي بما اعتاده من النفل ولو كان في سفر. نأخذ منه فائدة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك التطوع المطلق في سفر ولا في حضر، في كراتبة الفجر والتهجد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما مطلقة. اللهم في حديث جابر في حجة الوداع قد يؤخذ منه أنه ما أوتر، لكن ليس نصا، فالحديث مشتبه، والقاعدة إذا وجد عندنا مشتبه من النصوص الشرعية نرجعه إلى المحكم، والمحكم هو عدم ترك الوتر والقيام. قال حيث كان وجهه، يفهم من حديث ابن عمر أنه لا يستفتح الصلاة مستقبل القبلة، يستفتح الصلاة حيث كان وجهه. في حديث أنس إذا أراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ثم خلى عن راحلته فصلى حيث وجهت به. والحديث عند أحمد ورواته ثقات. ففي حديث أنس عند أحمد وغيره ورواته ثقات. ففي حديث أنس يفهم منه أنه إذا أراد أن يستفتح يستقبل القبلة ثم يصلي. وأهل العلم يجمعون بين حديث أنس وحديث غيره كحديث ابن عمر بجمعه. من يصحح الحديث يقول هذا على سبيل الاستحباب، يعني يستحب له قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة ثم يصلي حيث كان وجهه. بعضهم كابن القيم يشير إلى أن هذه الزيادة زيادة شاذة، هذه رواة ثقات، لكن يقول هذه الزيادة شاذة لأنها تخالف رواية الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره يسد على ظهر راحلته حيث كان وجهه. والمسألة تحتمل والله أعلم. وأيضا نأخذ منه استثمار الوقت في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيع وقته صلى الله عليه وسلم إما في نفل أو في غيره. البعض منا خصوصا من يكثر الإسفار والذهاب والإياب يقضي الساعات خفها مقود السيارة، فلا بد أن ينتبع به إما بصلاة إذا كانت الصلاة مشروعة أو بأمر آخر إذا كانت الصلاة تشرع، يعني يكون شخص داخل المدينة راجعت ما يحفظه من خلال حفظ المتون من خلال الاستماع. المهم الوقت أعظم ما أنيت بحفظه كما قيل، وأراه أسهل ما عليك يضيع، فلا بد من الانتفاع بالوقت وخصوصا في الإسفار الطويلة. يومي برأسه ظاهر أنه لا يحني ظهره، هذا هو ظاهر هذا الحديث، وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها تنفل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمي برأسه. في حديث جابر عند أحمد وغيره وإسناده صحيح يجعل سجوده أخفض من ركوعه، النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يسجد أو أن يحني ظهره، لكنه ذكر ابن عمر وغيره أنه يؤمي برأسه. وناخذ منه أيضا فائدة والفقهاء السنة عليها، أن الشخص إذا كان يصلي جالسا لا يجب عليه أن يركع أو يسجد ولو كان قادرا، له أن يؤمي في ركوعه وسجوده، وله أن يقوم فيركع عن قيام ويسجد يمكن جبهته الأرض، لكن هذا ليس على سبيل الوجوه، هذا على سبيل الاستحباب. يؤمي برأسه استدل به بعض أهل العلم على أن السجود أفضل من القيام. وجه ذلك يقولون السجود لا يسقط حال القدرة بخلاف القيام، فالقيام يسقط حال القدرة في النفذ ويسقط حال العجز. استدل أيضا بعض أهل العلم بهذا الحديث أن الشخص إذا كان لا يستطيع أن يومي في صلاته تسقط عنه الصلاة، يقول الواجب هو السجود مع القراءة، القيام يسقط فالسجود لا يسقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أومى إذا لم يستطع الإماء ولو إماء يسيرا سقطت عنه الصلاة. والقول الثاني أن ربنا تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان يستطيع أن يأتي بالأقوال ولا يستطيع أن يأتي بالأفعال كالركوع والسجود فتبقى الصلاة واجبة ويأتي بما يستطيعه من أقوال فينوي الركوع وينوي السجود، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وكان ابن عمر يفعله، وكان أيضا يفهم منه أن ابن عمر رضي الله تعالى يتنفل على بعيره، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا نزل كان لا يتنفل، فكان ينكر رضي الله تعالى عنه السنن الرواتب، وكما في مسلم قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت ساعاتي بالنفل لأتممت صلاتي فصليت أربع. وفيه أن العلم يطلب لأجل العمل، فابن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فتابعه. وفيه أهمية القدوة، هذا حديث عملي وليس قوليا، ابن عمر وغيره رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسبح فسبحوا على الراحلة. وفيه أهمية القدوة، ناتي بالباقي على عجل. قال وفي رواية أي لهما كان يؤثر على بعيره أي يصلي الوتر، وهذا دليل الجمهور على الأحناف على أن الوتر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لنزل كما ينزل لأجل الفرض. ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فعلما لم تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كان القيام واجبا فنسخ، والوتر إما هو القيام أو بعض القيام، فلما نسخ عن الأمة دل على عدم وجوبه. ولعل يتيسر الكلام يأتي الكلام على هذه المسألة. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، المكتوبة أي المفروضة، فالكتابة تأتي بمعنى الفرض تابا موقوتا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وللبخاري إلا الفرائض، هذه كما ذكرت يستدل بها على وجوب النزول في حال القدرة إلى الأرض والصلاة في الأرض، هذه من مسائل الإجماع. لكن في حال العجز فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يحصل أحيانا في بعض المواسم في الحاج لا يجد له مكان في الأرض يصلي فيه، والحافلة تكون قصيرة، فإذا استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، وإذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي ولو قاعدا. كما ذكرت هذا في بعض مواسم الحج تغلق الطرق فلا يستطيع الناس أن يصلوا العشاء، فلهم أن يصلوا في الحافلة على قدر الوسع إذا خشوا خروج الوقت. ونأخذ من هذا الحديث الأصل استواء الفرض والنفل إلا ما دل الدليل عليه، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة استثنى الفرض، ولو لم يستثني الفرض لا دل ذلك على جواز صلاة الفرض على الراحلة، والله أعلم.